بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في الدرس السابق في باب صدقة الفطر، فما حال حديث أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصدقة الفطر وقال أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. نعم، ما ثبت؟ ما سبب ضعفه؟ نعم، عندك أخي في سنادي أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن ضعيف وقد تفرد بالزيادة. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ما حال هذا الحديث؟ عند الأخ المغربي، أنت مغربي؟ نعم، عندك؟ عن من الحديث؟ عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو حديث حسن. هل يجب على السيد أن يخرج على عبده إذا كان عبده كافرا؟ الصحيح أنه لا يجب، ما الدليل؟ الكافر غير مكلف، لا ما يعني قد يكون مأمور بفروع الشريعة. هذا حديث من المسلمين، زيادة من المسلمين مقيدة للعموم أو للمطلق. والعبد هل تجب الزكاة على نفسه أو على سيده؟ زكاة العبد على من؟ زكاة العبد على من عندك؟ زكاة العبد على السيد. نعم، على السيد، لأن أملاك العبد هي ملك للسيد. فمن يأتي بنص صريح أنها على السيد؟ ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر. وصلنا إلى المسألة السادسة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسألة السادسة: هل يجب على السيد الفطرة على عبيد التجارة؟ فمن يجيب؟ عندك بس يجب عليه لأنهم من العبيد، من عبيده، يشملهم عموم الحديث السابق عبد حر أو عبد، ولأنهم ملكه حتى وإن كانوا للتجارة. فإذا وافق يوم الفطر أو فاط يوم الفطر من رمضان وهم عنده وجب عليه. قال: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر لعموم الحديث، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب أبو حنيفة والثوري إلى أنه ليس فيهم زكاة، وهو قول عطاء والنخعي، والصواب القول الأول. قال المسألة السابعة: إذا كان العبد غائبا فهل على السيد زكاة؟ كان العبد في سفر لتجارة مثلا أو ما أشبه ذلك، عليه لأنه عبده كذلك ويشمل عموم الحديث. إذا كان آبقا هرب عليه، عندك أبا أسامة؟ هرب عليه. طيب، هو الأصل أنه يؤدي الزكاة لأنه ما زال عبد، إذا فإن يئس منه فله أن يترك. قال ابن المنذر رحمه الله: كما في المغني، أكثر أهل العلم يرون أن تؤدى زكاة الفطر عن الرقيق غائبهم وحاضرهم، إلا لأنه مالك لهم فوجبت فطرتهم عليه كالحاضرين. ومن أوجب فطرة الآبق الشافعي وأبو ثور وابن المنذر، وأوجبها الزهري إذا علم مكانه، والأوزاعي إن كان في دار الإسلام، ومالك إن كانت غيبته قريبة، ولم يوجبها عطاء والثوري وأصحاب الرأي لأنه لا يلزمه الإنفاق عليه فلا تجب فطرته كالمرأة الناشز. قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا أنه مال له فوجبت زكاته في حال غيبته كمال التجارة، ويحتمل أن لا يلزمه إخراج زكاته حتى يرجع إلى يده كزكاة الدين والمقصور. قال أبو عبد الله وفق الله عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر إلا إن يأس من رجوعه، والله أعلم. نتوقع من نفسه أنه سيقف عليه فيأدي، وأما إن غلب على ظنه عدم الرجوع فله أن يؤخر، نعم له أن لا يخرجها. في حكم المال الضائع ما يلزم بزكاته. قال المسألة الثامنة: إذا كان العبد أو العبيد في ملك أكثر من سيد، كيف العمل لو كان سيدان ملك عبدا بالنصف، من الذي يؤدي؟ كذلك يشتركون في النفقة نصفي. وإذا جنى جناية كسر شيئا أو كذا، على من؟ على السيء، على أيهما؟ على الأول والثاني يشتركون فيها، نعم أنصافا. فإذا كان أحدهم يملك ثلثين والثاني ثلث، تحاصم بينها على قدر الملك، هذا عليه ثلثان وهذا عليه ثلث. قال النووي رحمه الله: في المجموع لو كان بينهما عبد أو عبيد كثيرون مشتركون مناصفة وجب عن كل عبد صاع، يلزم كل واحد من الشريكين نصفه. هذا مذهبنا، وبه قال مالك وعبد الملك الماجشون وإسحاق وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر. وقال الحسن البصري وعكرمة والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف: لا شيء على واحد منهما، لأنه ليس عليه لأحد منهما ولاية تامة. هذا فيه نظر أنهم أهدروا الآن الصدقة. وعن أحمد روايتان: إحداهما كمذهبنا، والثانية على كل واحد صاع عن نصيبه من كل عبد. وعلى هذا القول يعني يلزم أن يخرج عن الواحد صاع، كل واحد يخرج صاع فسيصير على كل واحد، على كل عبد صاع، على كل عبد صاعان، وهذا لم يأتي به الشر. قلت: الراجح ما ذهب إليه الأكثر من أنهم يشتركون في الزكاة كلا بقدر نصيبه. وأحمد قد قيل إنه رجع عن الرواية الثانية، انظر المغني. المسألة التاسعة: إذا كان الرجل نصفه عبد ونصفه حر، هل يأتي هذا في بعض الصور يصير منصفا أو مبعض؟ متى يصير مبعضا؟ نعم، لا، إذا لم يؤدي إلا بعض الكتابة يعيده عبدا. نعم، اعتقه شريك ولم يستطع أن يخلصه من الذنب، من أعتق شركا له في عبد فعليه خلاصه في مال إن كان له مال. فمن أعتق نصيبه ولم يستطع أن يخلصه من الكامل الرق صار مبعضا، نصفه حر ونصفه عبد. هذه تأتي في مسألة العتق، من أعتق نصيبه ولم يستطع أن يوفي الآخر النصيب الباقي فيكون مبعضا. في مثل هذا المبعض كيف يخرج زكاة الفطر؟ نصفه على السيد ونصفه على نفسه، على العبد نفسه. قال النووي رحمه الله: مذهبنا وجوب صاع عليه نصفه، وعلى مالك نصفه نصفه، وليستطيع أن يأخذ أملاكه السيد إذا اكتسب وحصل على أموال يأخذ الأملاك كلها. الآن العبد اكتسب أموال أن حصل على 100 درهم، السيد أن يأخذ 100 درهم، يعني يأخذ النصف، بنصف ما عنده، نعم، لأنه يملك نصفه فيأخذ نصف ما يملك، والنصف الثاني يكون ملكا للعبد ليس للسيد أن يأخذه. قال مذهبنا وجوب صاع عليه نصفه وعلى مالك نصفه نصفه، وقال أبو حنيفة عليه نصف صاع ولا شيء على سيده، وقال مالك على سيده نصف صاع ولا شيء على العبد، وقال أبو يوسف ومحمد عليه صاع ولا شيء على سيده، وقال عبد الملك الماجشون على سيده صاع ولا شيء على العبد. قلت مذهب الحنابلة كمذهب الشافعية. ما مذهب الشافعية؟ وجوب صاع على هذا نصفه وعلى هذا نصفه، وهو الذي بدأ به النووي، قال مذهبنا. ومذهب الظاهرية كمذهب أبي يوسف، على العبد صاع وليس على السيد شيء، كمذهب أبي يوسف ومحمد، لأنه ليس بعبد كامل ولا حر كامل، فتجب عليه لدخوله تحت قوله ذكر أو أنثى صغير أو كبير. طيب الأول أقربنا أنه عليه نصفه على سيده نصفه. المسألة العاشرة، هل فطرة المتزوجة على زوجها أم على نفسها؟ من يجيب؟ على الزوج، لأنه هو الذي عليه النفقة فوجب عليه. قال ذهب أكثر العلم إلى أن الفطرة على زوجها، وقول أحمد ومالك والشافعي وإسحاق، استدلوا بحديث ابن عمر الذي في الباب، وقالوا على بمعنى عن، بدليل أن العبد والطفل الذي لا يملك يخرج عنهما السيد والوالد، قول على كل صغير وكبير، الصغير ما يملك، دل على المقصود أن صدقة الفطرة عن هؤلاء كلهم، يخرجها القائم عليهم، بدليل أن العبد والطفل الذي لا يملك يخرج عنهما السيد والوالد، ولأنه تجب عليه النفقة فوجبت عليه أيضا الفطرة. وذهب أبو حنيفة والثوري وابن المنذر إلى أنه لا تجب عليه فطرة امرأته، بل فطرتها على نفسها، وهو قول الظاهرية، استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم على كل ذكر وأنثى. قلت وقول الجمهور قريب، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وقد رجح العلامة ابن عثيمين رحمه الله القول الثاني، يا حديث ضعيف في المسألة، لو ثبت كان صريح، زكاة الفطر تلزم أو تجب زكاة الفطر على من تلزم كمؤنته، وهو لم يثبت على من تلزم مؤنته. وعلى هذا فبقي ما يتعلق بالقول الأول أقرب من بالمعنى المذكور، أنها وجبت على القائمين بدليل العبد والطفل، فإنها لا تجب عليهم ما يملكون. قال المسألة الحادية عشرة، من تبرع بمؤنة إنسان فهل تلزمه فطرته؟ ذهب أحمد إلى أنه تلزمه فطرته، واختاره كثير من أصحابه. تبرع بالمؤنة فهل تلزمه الفطرة؟ من يجيب أخوه؟ أما تلزم ذواته متبرع بالنفقة فكيف يلزم بالفطرة؟ ذهب أحمد إلى أنه تلزمه فطرته، واختاره كثير من أصحابه. قال ابن قدامة رحمه الله، واختار أبو الخطاب أنه لا تلزمه فطرته، لأنه لا تلزمه مؤنته فلم تلزمه فطرته، هذا قول أكثر أهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، وكلام أحمد في هذا محمول على الاستحباب لا على الإيجاب. قلت الصواب قول الجمهور والله أعلم. المسألة الثانية عشرة، ما ضابط اليسار الذي تجب به زكاة الفطر؟ يعني إذا كان يملك كم من يجيب؟ هل يلزمون يكون مالكا لنصاب؟ يعني ما زاد على القوت الذي يحتاجه قوت يومه وليلته فيخرجه، فعليه زكاة الفطر، لأن الشرع أوجب ذلك بدون تعيين مقدار نصاب. وقلنا يبقي قوته وقوت يومه لأنه واجب عليه أن يقوتهم، كفى بمرة من يضيع من يقوت. قال ابن منذر رحمه الله: أجمعوا على أن من لا شيء له فلا فطرة عليه، الذي لا يملك شيئا فليس عليه فطرة. قلت: واختلفوا في ضابط اليسار الذي تجب به زكاة الفطر على قولين. الأول أن يملك فاضلا عن قوته وقوت من يلزمه نفقته ليلة العيد ويومه، وهو قول عطاء والشعبي وابن سيرين بالعاري والزهري ومالك والشافعي وابن المبارك وأحمد وأبي ثور. الثاني أن يملك نصابا من الذهب والفضة أو ما يعادلهما زائدا عن مسكنه وأثاثه الذي لا بد له منه، وهو قول أبي حنيفة قال العبدري: ولا يحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة، ولا يحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة. قال أبو عبد الله: الصواب القول الأول لحديث ابدأ بمن تعول، وحديث كفى بمرء إثما أن يضيع من يقوت، في لفظ أن يحبس عن من يملك قوته. نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك.